والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فنواصل حديثنا في هذه الليلة، وإن كان من المفترض أن نتحدث عن الأخطاء الشائعة في صلاة المسافر وعن تحديد مدة قصر الصلاة، إلا أنني أريد أن أتكلم عن خطأ آخر ينتشر في هذه الأيام. هذا الخطأ له علاقة بما أثير في هذه الأيام من إساءة لنبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يخفى عليكم ما أنتجته أو ما أنتجه بعض أفراد أقباط المهجر الساكنين في الولايات المتحدة مع دعم من قسم أمريكي متطرف ومساندة من حزب المحافظين الجدد الأمريكي، حيث اتفقوا جميعا على إخراج فيلم يسيئون فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتباينت ردود أفعال الناس، فبعض الناس يقول لا تعبوا بهذا الكلام ولا تهتموا به ولا تعلقوا عليه واتركوهم يقولون ما يقولون، والبعض الآخر ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم ويستنكر ويحاول قدر استطاعته أن يوصل هذا إلى الناس. الخطأ الذي يقع فيه بعض من يقولون لا تلتفتوا إلى مثل هذه الأمور واتركوهم يفعلون ما يفعلون، الحجة التي عندهم أن هذا الأمر لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كالسماء، لا يضرها نبح الكلاب ولا يضرها التراب الذي يثيره هؤلاء الناس من الأرض ليعكروا صفو السماء. فنقول هذا الكلام فيه نظر، لأن هناك فارقاً بين وقوع الإيذاء وتحقق الضرر. السب والشتم وإخراج هذه الأشياء إيذاء لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن ده إيذاء؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. وما الذي كان يصنعه كعب؟ كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، فسمى مجرد الوقوع في عرضه والكلام فيه إيذاء. وقال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. يعني هو إيه النبي؟ يعني ده مجرد أذن وذن بيسمع الكلام اللي بيجيله ويبلغه، هو بيعمل إيه يعني؟ هذا الكلام لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سماه إيذاء، يؤذون النبي. فمجرد السب والشتم، ناهيك طبعا عن تمثيل هذا الفيلم، هذا فيه إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل يضره؟ لا يضره، لكن في إيذاء، في إيذاء. فهؤلاء يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بما يقولون وما ينشرون. وعندها من لهؤلاء الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إذا اتفقنا أن ده إيذاء، يبقى الإنسان يسكت عليه؟ طيب أنا أسأل الآن، من يقولون لا تلتفتوا لمثل هذا الأمر؟ لو أن رجلاً سب زوجتك أو سب أمك أو صنع فيلماً يثير فيه مشاهد جنسية فاضحة لآل بيتك، هل تغض الطرف عنه؟ سيبك، ما يهمش، هتعمل كده؟ لا يرضى أحد منا أن يسكت على هذا، حتى لو كان اللي عامل هذا الكلام ليس في بلدته، لا يريد. أبسط شيء لابد أن يرسل إليه من يعلمه بخطئه ويزجره عن فعله. هذا في عرضي وعرضك، فما بالك بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف وأطهر، ولا بد أن يكون الغضب له أتم وأكمل من الغضب لنفسي ولنفسك. فإزاي يعني نسيب ناس تقول زي ما هي عايزة تقول وتعمل اللي هي عايزة تعمل، وهو ليس بشرا عاديا، إنما هو خير البشر. ولذلك لما قام حسان يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هجاء قريش فهجاهم، فماذا قال؟ قال حسان في ثنايا قصيدته: فإن أبي، يعني والد حسان، ووالده، يعني جدي، وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أنا أفتدي عرض النبي صلى الله عليه وسلم بعرضي، لكن لا يقع فيه أحد. فيبقى إذن الأمر الخطأ الأول أن بعض الناس لا يريد أن يلحق هذا ويسميه إيذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا إيذاء، ده إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يتكلم في عرضه وفي نسائه تشوه صورته وتشوه أخلاقه، هذا إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. يسكت عنه؟ لا يسكت عنه. نعم، نقول لا تثيروا هذه الأفلام، لا تنشروها، لا تنشروا هذه الصور، ماشي، لكن اسكتوا ولا تردوا. لا، ما فيش حاجة اسمها اسكتوا، في حاجة اسمها نرد ونعلم هؤلاء أن نبينا صلى الله عليه وسلم خط أحمر، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقترب منه، لا هو ولا في عرض. هذه الأولى. الثانية: طيب، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم في شرعتنا فما حكمه؟ أجمع العلماء على أن المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر وقد ارتد ويقتل ولا يستتاب، ملوش توبة، مجرد وقع في النبي صلى الله عليه وسلم يتقتل. من يقوم بقتله؟ ولي أمر المسلمين. طب ملوش توبة؟ ليس له توبة، ما ممكن يتوب، توبته تنفعه بينه وبين الله عز وجل، أما في حكمنا فلا، ليس له توبة، يقتل، لأن هذه معرة تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لها إلا الدم على طول. ولأن الوحيد الذي له حق المسامحة في من سبه وآذاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحيد اللي له حق العفو هو النبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي مش موجود دلوقتي، يبقى إيه الحل؟ يتقتل، خلاص انتهت، تمام. طب كان مستحل مش مستحل، كان يعرف ما يعرفش، الكلام ده كله ما يلزمناش. يجي واحد يقول لك انا بشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، كل ده كله بقى بينك وبين ربنا في الاخره، طالما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا السيف، وهذا بالاجماع لا خلاف عليه. ولذلك عبد الله بن ابي الصرح الذي كان يكتب القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فارتد بعد إسلامه وبعد أن كان يكتب الوحي وذهب إلى مكة، وأشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يقول، إنما نحن نكتب له ويقول ما أكتبه له. أخطأ في النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيه، وهذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، والتكذيب نوع من أنواع السب والشك. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دم أفراد أو خمسة أفراد، منهم عبد الله بن أبي الصرح. تذكر بعض الروايات أن عبد الله بن أبي الصرح اختبأ، ثم أتى عثمان بن عفان وكان أخا له من الرضاعة، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستره، وقال: يا رسول الله، أتى عبد الله بن أبي الصرح تائبا مسلما فاقبل منه. قال: فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده. خلي بالك، ده جاي بيقول له انا تبت وانا مسلم اهو، مفيش اي حاجه خالص. المره الاولى اعرض عنه، اعاد الكلام عثمان مره ثانيه، اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وصلوش. المره الثالثه اعرض عنه ثلاث مرات، ثم بعد ذلك مد النبي اليه يده. بعد ان قام نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أما كان منكم رجل رشيد رآني كففت يدي عنه فقام فقتله؟ لما أنا مش عايز أبيعه، مش عايز أقبل توبته، ما فيش حد فيكم أم لي قتله؟ فقالوا: يا رسول الله، هلا أومأت إلينا؟ طب بس يعني إيه، غمزة كده ولا بطرفة عين كده؟ كنا فهمنا. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصم دم عبد الله بن أبي الصرح أنه عفى عنه، وعفى عنه بعد إلحاح من عثمان. إذن فلأن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس موجودا بيننا الآن، فمن وقع فيه كان حكمه أنه مرتد وعليه القتل ولا يستتاب. طيب ده في المسلم. طب والكافر؟ الكافر إذا كان ذميا معاهدا فقد انتقض عهده بالسب، ملوش عهد كده، وعليه القتل عند جمهور العلماء. جمهور المسلمين الشافعي ومالك وأحمد يرون أن عليه القتل بمجرد السب. وهنا شبهات. واحد يقول لك طبعا الشيخ هو أصلا كافر بالنبي، جميل، وهو لما قعد هنا في بلدنا أو قعد في أي بلد تانية كان بينه وبيننا عهد إن هو باقي على كفره، مفيش مشكلة. وطالما إن هو كافر يعني هو معتقد في داخله أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، ما هوش رسول. فإذا وقع في النبي صلى الله عليه وسلم لما تقتله؟ فنقول: إنما أقره المسلمون على اعتقاده فيما بينه وبين نفسه وفي بيته، لا على أن يجهر به بين الناس. هو كافر ويقول اللي يقوله ويعتقد اللي طاع يعتقده في بيته، لكن يطلع بين الناس يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو على فضائية أو على صحيفة، لا. إنما عاهدناهم على ألا يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو على أن يسكنوا بدينهم، لا على أن يقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ملوش أنه يقع فيه. طيب يبقى دي الأولى، قلت أنه ينتقض عهده، نعم، ويقتل. استدل الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء على ذلك بقصة كعب بن الأشرف التي أشرنا إليها منذ قليل، وهي عند البخاري ومسلم من حديث جابر أن يسوع صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه ذات يوم فقال لهم: من لكعب بن الأشرف يهودي فقد آذى الله ورسوله. آذاهم بإيه؟ بلسانه، بيتكلم، بيشتم، بيقول قصايد فيها هجاء. طيب وكعب بن الأشرف ده كان من اليهود، واليهود بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة معاهدة، يعني بينه وبينهم عهد واتفاقيات، لكن هذا الرجل بما فعل نقض عهده واستحق القتل. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول، يعني أذن لي أن أنا أقول كلام كده علشان أعرف أجرجر رجله وأجيب دماغه. قال: نعم، قد أذنت لك. ذهب إليه محمد بن مسلمة وقال له: يا أبا سعيد، اللي هو كعب بن الأشرف، إن هذا الرجل قد عنانا. عنانا يعني أتعبنا، وهذا من التورية. أتعبنا يعني أنه طلب مننا، يقصد يعني محمد بن مسلمة قصد طلب مننا يعني الصلاة والصيام والحج، وهذه أشياء كلها تكاليف على الإنسان، وإن كانت متعبة لكنها محببة إليه لأنها تؤدي به إلى الجنة. ده اللي هو يقصده، لكن اللي وصل للتاني إن هو تعبنا معاه. قال: قد عنانا. قال له كعب: أيضا ولتملن، وهتسأم منه وهتكرهه كمان. فقال له محمد بن مسلمة: إنا لا نريد أن نتركه حتى نرى إلى أي شيء يصير أمره. أدينا مع الحد النهاية، ما نشوف الله يحصل. قال: إنه قد طلب منا صدقة، فجئت أستسلف منك وسقا أو وسقين. طلب مننا أكل وتمر وحاجات زي كده، فأنا جاي أستلف منك أنت علشان أوديه اللي هو عاوزه. قال: ما ترهنني؟ هتديني رهن إيه؟ قال: أطلب ما شئت. قال: أرهنوني نساءكم. ادوني النسوان بتوعك. قال محمد بن سلمة: نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ لا. قال: فأرهنوني أولادكم. قالوا: نرهنك. قال له محمد بن مسلمة: نرهنك أولادنا فيسب الولد منهم فيقال له: رهنت في وسط أو وسقين، اجري، ده انت بكره رهنك في شوية تمر. قال: ما تريد؟ قال نعطيك اللأمة يعني السيف والدرع، نجمع لك الحاجات اللي خلاها عندك. قال العلماء وإنما أرهنه هذا حتى يكون مسوغا له إذا دخل عليه بالسيف. خلاص خلاص اتفقوا على كده ماشي. وجاءه محمد بن مسلمة ذات ليلة ومعه خمس من أصحابه، كان منهم عباد بن بشر وأبو نائلة وكان أخا لكعب بن الأشرف من الرضاعة في الجاهلية. فناداه وقال يا أبا سعيد، وكان حديث عهد بعرس، كان لسه متجوز جديد، وكانت معه امرأته في لحافه، فقال له لبيك، فقالت له امرأته اجلس لا تخرج فإني أسمع صوتا يقطر منه الدم. اللي ده مش عدى على خير، اقعد. الصوت اللي أنا سمعه بره ده صوت واحد جاي يقتل. كانت امرأة فيها عقل وفيها بديهة، بداها يعني إنها استنبطت هذا من مجرد الكلام. فقال لها إنه محمد بن مسلمة وأبو نائلة أخي، ما فيش حد يعني غريب، وإن الكريم إذا طعم إلى إذا طلب وإن الكريم إذا طلب إلى طعنة بليل أجاب. المهم خرج وجسده ينفح ريحا وعطرا، عريس لسه جديد بقى وزوجته حط عطر وريحة، فهو طلع بقى ينفح طيبا. فلما خرج معهم قال له محمد بن مسلمة إني أشم منك ريحا طيبة، قال نعم عندي أعطر العرب، قال تأذن لي أن أشمك؟ قال نعم. فاقترب منه وأمسك برأسه فشمه، ثم ناوله لأصحابه فقال شموا فشموا. وبعد قليل قال عطرك جميل جيد، تأذن لي أن أعود مرة أخرى؟ قال نعم. فاقترب منه فأمسك برأسه وقال محمد بن مسلمة دونكم فاقتلوه، شد رأسه قال اقتل، فضربوا رأسه فقطعوها، واتكأ أو انهالت عليه السيف، ضربوه بالطعنات. وفي بعض الروايات أن محمد بن مسلمة اتكأ على بطنه بسيف حتى أخرجه من عانته، قتلوه وذهبوا به، أو بعض الروايات تقول أنهم ذهبوا برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الصباح علم يهود بمقتل سيدهم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قتل اليوم سيدنا، ده كعب بن الأشرف ده مش واحد عادي فينا، ده سيد من ساداتنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد آذى الله ورسوله، ولو قر كما قر غيره لما أوذي. لو كان سكت ومشي محترم زي ما غيره مشي كانش حتى عرضه في شيء، لكنه لما تطاول على النبي وعلى الله عز وجل كان جزاؤه السيف، ومن فعل منكم مثله فالسيف. فما نطقوا وما تكلموا وما جرؤ أحد منهم أن يطلب شيئا لدم كعب بن الأشرف. الشاهد هنا إيه؟ إنه كان معاهدا وبينه وبينهم عهد، كان قاعد في المدينة معاهم، لكنه لما وقع في السب والقتل أهدر النبي دمه وانتقض العهد الذي بينهم وبينه. يبقى إذن هذا هو الحكم في من وقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان مسلما فقد ارتد وعليه القتل، وإن كان ذميا فقد انتقض عهده وعليه أيضا عليه القتل. طيب يبقى احنا كده، يبقى مسألة طيب مسألة أخيرة عشان اللي بيحصل دلوقتي قدام السفارة. طيب إذا كان هذا يعني احنا رأينا أن كعب بن الأشرف هو الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجل اليهود جميعا من المدينة ولم يقتلهم جميعا، وإنما قتل من وقع فيه. يبقى إذن النهاردة الذين قاموا مثلا في ليبيا أو في أي بلد بذبح السفير والقنصل والناس اللي موجودة هناك، هؤلاء الناس كتطبيق على ما سمعنا لا يجوز قتلهم. إذا كان أحد من هؤلاء وقع في النبي صلى الله عليه وسلم عيانا وشهد شاهدان على هذا الأمر يبقى خلاص يقتل، والقتل لا يكون لأحد الناس، إنما يكون لمن تولى أمر هذا البلد، وإلا أصبح الأمر فوضى بين الناس. لكن إذا لم يكن وقع في هذا السب والشتم، يعني إحنا عندنا مجموعة نصارى مثلاً قاعدين في البلد، واحد فيهم قام طلع وقعد يشتم في النبي عليه الصلاة والسلام، هل لما يجي ولي الأمر يقتل هذا الشاتم الساب يوم يجيب كل النصارى ويقتل فيهم؟ لا، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن الأشرف واليهود، وإنما اختص من وقع فيه فقط. وكذلك ما يحدث من أعمال طبعا التخريب والتشويه والحرق وهذه الأمور، هذه أمور لا يقر عليها فاعلها. إذن فالأحكام ينبغي أن تكون واضحة، والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب علينا، لا يفعله الإنسان تطوعا، ده من عندي كده هدافع، لا، هذا أمر واجب عليك، واجب أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أغلى شيء في تلك الحياة عندنا، ولأنه أطهر منا وأفضل عند الله عز وجل من كل الناس، فلا ينبغي أبدا أن نتركه. ومع هذا واحد يجي يستدل: إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر. صحيح، كل هذا صحيح، وكل هذا يحققه الله عز وجل، لكن ليس معنى هذه الآيات أن نسكت، وإنما معنى هذه الآيات أن الرجل الذي لن تستطيع أن تصل إليه سوف يكفي الله عز وجل نبيه والمسلمين شره. افرض واحد احنا مش طايلينه، احنا عمالين دلوقتي عمالين نتكلم ونعرف الناس ونندد بمثل هذه الامور ونبين حق النبي صلى الله عليه وسلم وحكم هذه الامور، لكني لا استطيع ان اصل الان الى مثل هؤلاء الناس، فلا املك الا ان ادعو عليهم، الله عز وجل يتولى امرهم ويسلط عليهم. وفي قصه الرجل النصراني الذي كان أسلم ثم ارتد كما عند البخاري من حديث أنس عبرة في ذلك، رجل كان نصرانياً وأسلم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يتعلم القرآن، يكتب ما يمليه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ارتد ولحق بالفرس أو بالروم، وكان يقول لهم: إن محمداً لا يدري ما يقول، لا أنا اللي كنت بقول له يكتب إيه ويعمل إيه ويقول إيه، ما أعرفش حاجة. قال: فقصمه الله، قتله الله، فدفنوه في الأرض، فحتوله دفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، الأرض طردته برا. طردته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. اللي حصل ده محمد وأصحابه خلاص بعتوا واحد إيه يطلع جثته، فحفروا له وأعمقوا، غوطوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض مرة ثانية، قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فحفروا وأعمقوا أكثر من المرتين الأولين، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أن هذا ليس من فعل محمد ولا أصحابه، فتركوه على وجه الأرض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الأرض تقبل كثيرا ممن ارتدوا. هو مش في ناس كثير ارتدت عن الإسلام وماتوا واتدفنوا وما طلعتش جثثهم؟ مش معنى ده؟ قال: لأنه زاد أمرا على الردة، فوقع في النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه وافترى عليه كذبا، فأظهر الله عز وجل عواره وكذبه. إنا كفيناك المستهزئين، ما تقلقش، ربنا عز وجل سوف ينتقم من هؤلاء، لكن لا يعني هذا السكوت، وإنما هذا فيما لا نستطيع أن نصل إليه. خلاص، يبقى هذا فيما يتعلق بإيه؟ بمسألة حكم من وقع في النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحدى وسائل الدفاع القتل كما سمعتم، بل هي أهم الوسائل إذا كانت في الاستطاعة، يعني لما يبقى عندنا ولي أمر للمسلمين ويرى أحداً يقع في النبي صلى الله عليه وسلم جهاراً عياناً بياناً، لا يتردد في قتله إذا كان له حكم عليه تحت إيده. ملوش حكم عليه دلوقتي، يبدأ بقى يراسل الناس اللي هناك: إحنا هذا أمر لا يجوز، نريد أن نسن قانوناً للإمساك بأمثال هؤلاء الذين يثيرون هذا الأمر ويصدرون الأنبياء والرسل. لأن خلي بالك، حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم يساوي حكم سب أي نبي وأي رسول، كما قال عمر رضي الله عنه: من سب نبيا من الأنبياء فاقتلوه. يعني اللي يسب سيدنا موسى، اللي يسب سيدنا عيسى، اللي يسب سيدنا نوح، يقع في أي نبي أو في أي رسول يقتل. فيبقى احنا عندنا قانون على طول لأي إنسان يقع في أي نبي ورسول. الأمر الثاني استخدام القلم واللسان، لأن بعض الناس يا إخوة يفعل فيهم القلم واللسان ما لا يفعله السيف والسهام. في واحد كده تقول له كلمة يعني خلاص هيتقطع من الكلمة اللي سمعها. ولذلك لما هجت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ نادى أو استدعى عبد الله بن رواحة فهجاهم فلم يرضه، واستدعى كعب بن مالك فهجاهم فلم يرضه، ثم استدعى حسان بن ثابت فجاء حسان وقال لهم آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه وأدلع لسانه، حرك لسانه كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص هكلهم، وقال لأفرينهم فري الأدين، أنا هوريهم. وبدأ حسان يهجو قريشا ويرد عليهم في قصيدة المعروفة: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما فداء، إلى آخر القصيدة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان بين يديه عبد الله بن رواحة، فكان ينشد أبياتا ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نقتلكم على تنزيله قتلا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فعمر يسمع فنظر إلى عبد الله بن رواحة وقال: يا عبد الله، أفي بيت الله وأمام رسول الله تلقي الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فهو أشد عليهم من رشق النكل. ده يفعل في أجسادهم وفي قلوبهم ما لا تفعله النبال والسهام. وفي هذه الأيام أيضا بعض الكلمات من بعض الكتاب تصنع في هؤلاء الأعداء ما لا يستطيع أن يصنعه السيف. يبقى دي رقم اثنين. رقم ثلاثة: أن يحاول الناس تطبيق سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. نتعلم بقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم سنته ونريد أن نطبقها. ولست مع من يسلب عن الناس حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له لأنهم على معصية. واحد يشوف واحدة مثلا متبرجة في التلفزيون ومثلا بتقول إلا رسول الله، ولاش إلا رسول الله، روح اجري اتحجبي. شايف واحد ماسك سيجارة يقول له يا عم ارمي السيجارة الأول، مش ماشي. أنا لا أقول أن هذا ليس بخطأ، هذا خطأ وهؤلاء على معصية وينبغي أن يتوبوا منها، لكن لا تضع هذا في مقابل هذا. ما تقولش عشان بيعمل كده يبقى نصرة اللي هو بيتكلم عليها ولا حب اللي هو بيدعيه. عندما الرجل الذي كان يشرب الخمر وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. عاصي وقع في معصية وهي شرب الخمر، ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يحب الله ورسوله. نعم قد تكون المحبة أقل، يعني ليس المحب المتبع كالمحب العاصي، صح، لكن في قلبه قدر من الحب لا ينبغي أن تغفله ولا أن تهمله ولا أن تنكره. لكن الأوجب والأكمل والأتم أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون هذه هي النصرة الحقيقية الفعلية، لأنهم سوف يعني يسوءهم كثيرا أن يروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم منتشرة وهديه مطبق بين الناس. هذا من أكثر الأشياء التي تستثير حفيظتهم وتربي الرعب في قلوبهم. أيها الإخوة، هذه الكلمات على ما أطلت فيها هي كلمات يسيرة في حقه صلى الله عليه وسلم، ولو أفردت لقاءات ولقاءات للحديث عنه صلى الله عليه وسلم وعن واجب الأمة نحوه وحقه عليها ما وفيناه صلى الله عليه وسلم حقه وما أعطيناه قدره، فلا يعلم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله. وهو المسؤول سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يعلي فوق جميع الدرجات درجته، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، فإنه لا يخلف الميعاد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.